الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق الكلام عن آداب طلب العلم، حيث بحثنا 10 آداب في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نواصل الحديث في ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله عز وجل في كتابه الحادي عشر في العراق عن مجاهد له: لقد قرأت قصة مشهورة من أجل الذكرى ويكون أكثر بلدا جرائما عن ذلك، تنفع كذلك فإن الجنازة على العلم والأمر العظيم.
إذا هذا هو الأدب 11، الإعراض عن مجالس اللغو، والمراد باللغو ما يشين الإنسان من أنواع الكلام. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وبعض أهل العلم يقول إن المراد باللغو ما لا فائدة له من الكلام، وكلاهما قد يكون مرادا هنا. فطالب العلم يحفظ وقته، ومن حفظه لوقته أن يعرض عن مجالس اللغو ليستعمل وقته في طاعة الله جل وعلا. قال المؤلف: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر. المراد بالمنكر المعصية، فإنه لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يعصى الله فيه وهو قادر على ترك ذلك المجلس. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المؤمن أن يجلس المؤمن على مائدة يدار فيها الخمر، وهكذا بقية أنواع المعاصي. قال المؤلف: متغاضيا عن ذلك، يعني لا تجلس في ذلك المجلس الذي فيه معصية وفيه هتك لستر الأدب، متغافلا عنه، غير قائم، غير ملتفت إليه. فإن فعلت ذلك فجلست في هذه المجالس فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، لأن الناس يبدأون يهتكون أستار الأدب مع أهل العلم ولا يقيمون لهم وزنا، ويكون ذلك سببا من أسباب انتشار المعاصي والمنكرات، لأنهم إذا رأوا طلبة العلم يجلسون في مجلس المعصية ولا ينكرونها، فعلى أهل المعاصي تلك المعاصي في الظاهر ولم يختفوا بها. ومن قواعد الشريعة الترغيب في عدم إظهار المنكرات، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون.
قال عبد الله بن 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 فقد أصبح فقال الشيخ بن باز احمد مثل هذا لا تشرحي. فقال القاضي ان هذا لا يوجد كتاب. فقال فلا يوجد كتاب. فقال القاضي هذا قاموس يعني لم يذكر في حكم الكتاب. فذهب القاضي فذكر قاموسا فهو اول من وقع امره عليه فالهيشه والجمله وهم البلد وليس من هيشته سوره هل بالقاتل بالفتنة إلى هو قاتله فتعلم الناس في مثل هذا الاستقرار في ذلك الوقت الحالي انتهى إلى
الأصل. إذا هذا أدب من آداب طالب العلم أنه يتصون عن اللغط والهيشات، والمراد بالهيشات ما يحصل من الخصومات والتجمعات التي يكون فيها كلام بعض الناس على بعض مما لا يمكن ضبطه ولا تعرف عاقبته. فإن دخول طلبة العلم في مثل هذا فإن دخول طلبة العلم في الهيشات ينتج عنه أن الناس قد يعتدون عليهم وقد يتكلمون فيهم، وقد يكون ذلك سببا من أسباب احتقارهم وعدم معرفة ما لديهم من علم يستوجب رفع مكانتهم والأخذ منهم. وذكر المؤلف هنا ما يتعلق بهذا النزاع الذي وقع بين هاتين القبيلتين. نعم.
قال الله
هذا هو الأدب الثالث عشر من أدب طالب العلم، التحلي بالرفق. والمراد بالرفق السهولة واللين، ولا يعني هذا نفي العقوبة أو نفي ما يكون مؤديا إلى أخذ الإنسان بحقوقه. جاء في ذلك نصوص عديدة. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه عائشة رضي الله عنها فقابلهم نفر من اليهود فقال اليهود السام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة والغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ لقد قالوا السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث الآخر الرفق خير كله. جاء في عدد من الأحاديث الترغيب في لين القول وعدم إغلاظه ليكون ذلك سببا في تأليف القلوب. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والناس مهما كانت قلوبهم يتمكن طالب العلم من جلبهم بالكلمة الطيبة اللينة السهلة. ولذلك انظر كم أثرت من كلمة في نفوس كانت بعيدة عن الخير ناشزة عنه بعيدة عن طاعة الله جل وعلا، وكم من كلمة قاسية كانت سببا من أسباب ابتعاد كثير من الناس عن طاعة الله تعالى. والعبد يحرص على لين القول تقربا لله، وليكون ذلك أدعى لقبول قوله لا انتصارا لنفسه وإنما رغبة في نشر الخير وآملا في قبول الناس ما يقوله من دعوة إلى الله جل وعلا، فيكون هذا سببا من أسباب زيادة حسناته وعلو درجته عند الله جل وعلا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة.
قال
الأدب الرابع عشر من أدب طالب العلم أن يكون متأملا متفكرا في عواقب الأمور. التأمل يشمل عددا من الأشياء، أولها التفكر بحيث يعرف حقيقة ما يعرض عليه، سواء كان من آيات الله الكونية أو من آيات الله الشرعية، وقد جاءت النصوص بالترغيب في التفكر في ذلك. الثاني الاعتبار، وهو مقايسة النفس بغيرها بحيث يقيس العبد نفسه على غيره فيما يتعلق بما حصل عليهم، سواء كان من العاقبة الحميدة أو العواقب السيئة، فإن ما حل بغيرك سيحل بك متى فعلت مثل فعله. الأمر الثالث مما يدخل في التأمل التدبر، بحيث يعرف الإنسان معاني الكلام ويتأمل في دلالاته. وقد جاءت النصوص بالترغيب في التدبر، قال تعالى: أفلا يتدبرون إيش؟ أفلا يتدبرون القرآن. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وحينئذ أيضا يتأمل الإنسان في كلامه، فلا يتكلم إلا بالكلام الذي تكون عاقبته حميدة. ويشمل هذا أمور: الأول أن يكون اللفظ مناسبا غير ناب أو أقل مما يراد به من المعاني، فإن اللغة واسعة واللفظ يدل على معنى، وهناك ألفاظ تدل على معنى أعلى منه، وهناك ألفاظ تدل على معان أقل منه، وحينئذ ننتقي من الألفاظ ما يكون دالا على المراد. وبالتالي يتفكر الإنسان في ألفاظه ويتفكر في معاني الألفاظ بحسب الدلالة اللغوية قبل أن يتكلم بالكلمة. الثاني أن يتأمل الإنسان في العواقب التي تنتج عن هذه الكلمة، فإن كانت العاقبة حميدة تكلم بها، وإن كانت العاقبة غير ذلك لم يتكلم بها. وهكذا أيضا يتأمل في طريقة كلامه وأسلوبه بحيث يكون مرتبا ترتيبا صحيحا، لا يأتي بكلام متنافر لا يصح أن يرتب بعضه مع بعض. كذلك يحرص أن يكون كلامه سهلا بحيث يجتنب التقعر في الكلام. كذلك يحرص أن يكون كلامه سهلا من جهة وضوحه، واضحا عند سامعه يعرف المراد به. كذلك يجتنب اللفظ الذي يكون مجملا يحتمل معاني متعددة، فإن الألفاظ المشتركة إذا أطلقها الإنسان قد يفهم منها غير ما يريده المتكلم به. وكذلك فيما يتعلق بإطلاق الأسئلة، يتحرز الإنسان في أسئلته عند شيخه، فلا يتكلم بلفظ في سؤاله إلا وهو دال على المراد الذي يريده، ويكون ملتزما فيه جانب الأدب، كذلك يكون مفهوما عند شيخه بحيث يجتنب ما قد يظن أنه لا يفهم، وكذلك يحرص عند سؤاله ألا يتكلم بالألفاظ التي لها معاني متعددة، ويكون الكلام في أحد هذه الأبواب التي يفهم منها خلاف مراد السائل. مثال هذا عندك كلمة المفرد في النحو نطلقها، ماذا نريد بها؟ مرة نريد بها ما يقابل الجملة وما يقابل شبه الجملة، ومرة نطلق كلمة المفرد ونريد بها ما يقابل المثنى والجمع. فعندما يأتي المتكلم ويتكلم في باب الخبر ويقول الخبر ينقسم إلى مفرد وجملة وشبه جملة، فيسأله عن المفرد الذي هو مقابل للمثنى والجمع، فحينئذ يكون قد أدخل في الكلام ما يكون سببا للتشويش، إما تشويشا على الطلاب أو جعل الأستاذ لا يتمكن من الجواب عن ذلك السؤال في هذا الموطن خشية من تداخل هذه المصطلحات. مثال ذلك عندما يأتي الفقيه أو الأصولي ويأمر الناس بالعمل بالنصوص، ثم يأتي السائل ويسأله عن النص الذي في مقابلة الظاهر، فحينئذ يلبس، وقد يظن أن العمل بالنصوص إنما المراد به الأدلة القطعية، وهذا ليس مرادا للشيخ، وإنما مراد الشيخ بكلامه النص الذي يشمل ما كان صريح الدلالة وما ورد عليه احتمال، ويشمل أيضا اللفظ الظاهر. فعندما يأتي السائل ويسأل بهذا اللفظ يكون قد أوقع الناس في لبس، سواء أوقع شيخه أو أوقع زملائه. هنا مسألة وهي كلمة العبارة، وذلك أن هذه اللفظة أصلها من الفعل عبارة بمعنى انتقل من مكان إلى مكان، وقد قال جل وعلا في سور عديدة أمر الله جل وعلا بالاعتبار، فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعبروا بأذهانكم وانتقلوا بذهنكم من حال أولئك اليهود الذين خربت عليهم بيوتهم وعذبوا بهذا التعذيب المذكور في أول السورة، وقيسوا أنفسكم وانتقلوا بأذهانكم إلى أنفسكم، فإنكم إذا فعلتم مثل فعلهم عاقبكم الله بمثل عقوبتهم. وبعض أهل العلم يطلق على الكلام هذا اللفظ العبارات، وهذا ناشئ من منشأ عقدي، وذلك أن بعض الطوائف يرون أن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الألفاظ والأصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست هي الكلام، ولذلك يسمون الجمل والكلمات عبارات، وهذا منشأه عقدي، ولذلك ينبغي التحرز من إطلاق هذه العبارة، هذه الجملة، ينبغي التحرز من إطلاق هذه الجملة، جملة العبارة.
قال المؤلف غفر الله لك ولشيخنا الخامس عشر التبادل والتكلم، فحال التبادل كحال الزاجرة من الناس والمؤمنات والانصاف والتبادل التلقي وغير الساعات خرج على الاشياء فإن من بلغ ندب.
هذه صفتان ذكرها المؤلف في آداب طالب العلم المتعلقة بنفسه. الصفة الأولى الثبات، والثبات يراد به البقاء على الأمر المعروف وعدم الانتقال عنه إلى غيره. والثبات تشمل الثبات في المعتقدات، بحيث لا ينجر الإنسان في معتقده لأي متكلم يتكلم معه حتى يكون متثبتا في أمره. الثاني الثبات فيما يتعلق بالتصرفات، فلا يكون الإنسان من أتباع كل ناعق، كلما تكلم متكلم سار معه، وإنما يكون ثابتا على مبدئه وطريقته. الثالث الثبات فيما يتعلق بنصرة الأشخاص، فلا ينصر العبد إلا إذا علم أنه على حق، وأما أن ينصر قريبه أو صاحب بلده بدون أن يكون متثبتا من حاله، فهذا يكون من العصبية المذمومة وحمية الجاهلية. الرابع الثبات في ما يتعلق بما يؤديه العبد من الأعمال الصالحة، بحيث لا يصرف تصرفه الصوارف عن عمله الصالح الذي يؤديه، سواء كان من الفرائض أو النوافل. وتعلمون أن النصوص قد جاءت بالترغيب في المداومة على الأعمال الصالحة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقد روي مرفوعا وموقوفا. الأمر الخامس مما يؤمر بالثبات فيه الثبات في طلب العلم، بحيث لا تأتي المشكلات فتشغل الطالب عن طلبه للعلم، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها. فإن بعض الناس عندما يأتيه أدنى أمر ينشغل عن طلب العلم ولا يثبت فيه، وحينئذ لا يرزق بركته ولا يستمر معه، وما نجد طلبة العلم كثر ثم بعد ذلك لا يثبتون، وما ذاك إلا لانشغالهم، مرات بتوافه ومرات بلعب ومرات بلغو ومرات بهيشات ومرات بأمور لا تناسب طالب العلم. ولذلك هذه الهيشات وهذه المشغلات لا تكون سببا في انصراف طالب العلم عن طلب العلم. ولذلك ذكر المؤلف هنا أو رغب بالصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت يعني في طلب العلم نبت وأصبح عالما، وأما من بذل من وقته شيئا ثم انصرف فإنه لا يستفيد العلم. والصفة الثانية التثبت، بحيث لا يقبل ما يرد عليه من الواردات حتى يكون متيقنا من أنه الحق وأنه الصحيح. وهذا يشمل أمورا، أولها ما يتعلق بالمعتقد، فإذا وردت إليك مسألة عقدية وكلام من أحد من الناس فتثبت فيها. وثانيها التثبت فيما يتعلق بالأحاديث التي تورد على الإنسان، فلا يأخذ منها إلا ما تثبت أنه صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما بمعرفة إسناده أو بمعرفة من صححه من أهل العلم أو بنقله من عالم التزم الصحة في حديثه وفيما ينقله من الأحاديث. الثالث التثبت في نسبة الأقوال إلى علماء الشريعة، فكم من مرة وجدنا أقوالا تنسب إلى فقهاء وهم منها براء، وهذا في مسائل عظيمة من مسائل العقائد فضلا عن مسائل الفقه. وإذا نظر الإنسان إلى مثل هذا وجده كثيرا، حتى أنهم قالوا عن بعض المسائل هذه مسائل التراجم أو قول التراجم. ما معنى قول التراجم؟ هو القول الذي ترجم كل طائفة به الطائفة الأخرى بدون أن يكون صحيحا. مثال ذلك مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ إذا نظرنا إلى كتب الأصول عند الحنفية قالوا وقد قالت الشافعية بأن الكفار غير مخاطبين، وإذا نظرنا إلى كتب الشافعية وجدناهم يقولون الحنفية يقولون بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وإذا نظرت مثلا إلى مسألة التصويت والتغطية في المعتقدات وجدناهم ينسبون أقوالا عظيمة إلى عبيد الله بن الحسن العنبري وهو منه براء، بل ينسبون إلى طوائف كثيرة أقوالا هم منها براء. وفي نفس الوقت في مثل هذه المسألة مسألة التأثيم بالخطأ في مسائل العقائد نجدهم ينسبون إلى جماهير أهل العلم خلاف ما يقولون به. ومن هنا في مسألة التصويب والتغطية نجد أئمة كالنووي وابن حجر يقولون الجمهور أو ينسبون إلى الجمهور أنهم يقولون بأن كل مجتهد مصيب، ولعلهم يقصدون جمهور الأشاعرة، وإلا فإن جمهور أهل العلم من بقية الطوائف يقولون بخلاف هذا ويقولون إن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأخبار التي يتناقلها الناس يكون الإنسان متثبتا فيها ولا يتقبل منها إلا ما يكون قد قامت عليه البراهين والدلائل على صحته. قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وورد في بعض القراءات فتثبتوا.
قال
ولا يسمع
واعلم ان ذكر المستشارات والمقالات التي نؤسس عليها افضل ان نؤسس عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسن قرارا من كتب الى اخر اختلاف مزاجه ولم يشرع عليه ولم يشرع عليه خلفاء لان الكتب التي قامت على المقدم يتناقش فيه ثم غيره ولعل ان تختلف من قرار الى اخر في اختلاف الصحابه والتسليم نقول الاستعداد المراعي وقول الذهن والباطل قد كان قرار من كتبنا اخر وقال في التاكيد الاخر في القران الكريم يقول الله عز وجل فلا تشاهد في كل مكان
كيفية الطلب والتلقي. وأول هذه الآداب أن يحرص على التدرج في التعلم بحيث يأخذ كل أناس ما يناسبهم، وينبغي أن يكون هذا بأمور: أولها الارتباط بعالم ناصح فاهم مشفق، بحيث إذا ارتبط الإنسان بالعالم استفاد من سمته وهديه، وكذلك درجه في العلم وانتقى له من الكتب ما يناسبه ويكون صالحا لحاله. وأضرب لهذا مثلا، سألني بعض الطلاب هنا أن أشرح لهم مختصر التحرير. مختصر التحرير كتاب طويل وصعب وفيه مباحث دقيقة ومبنية على أصول عقدية، وقد لا يستوعبها هؤلاء، ثم قد يضيق الوقت عندهم فيأخذون ربع الكتاب أو نصف الكتاب ثم لا يتمكنون من إكماله وإتمامه، فيحصلون أو فيكون عندهم في نفوسهم نوع من التنقص لعدم إكمالهم للكتاب. ولذلك اخترنا لهم أن يكون لنا دورة علمية في كل أسبوع منها نأخذ متنا علميا، فيكون ذلك سببا من أسباب التحصيل وإكمال مهمات هذه الكتب وإدراك الأهداف التي سعى إليها مؤلف هذه المتون. الأمر الثالث مما يتعلق بهذا التدرج في التعلم، بحيث يبتدئ الإنسان بالنقطة الأولى ويبتدئ بالمتن الأقل ليضبطه ويتقنه، فيكون بمثابة الأساس الذي يؤسس عليه البنيان. وأما إذا أتى ليبني سقف المنزل وهو لم يبني أساسه بعد، فإنه لن يتمكن من بنائه، ولو وضع سقفا فهو عما قريب سيسقط. وهذا من أكبر المسائل التي نعنى بها في عصرنا. تجد بعضهم ينتقل إلى المطولات فيكون سببا لتخليطه في المسائل وإدخال المسائل بعضها ببعض، كما أدركنا من أناس رغبوا في الخير فأخذوا كتاب المغني فبدأوا يقرؤونه، يقولون نريد الكتاب الشامل المحتوي على العلم كله، فلما ابتدأوا بقراءته فإذا في أوله مسائل عديدة متعلقة بالمياه لا يفهمونها ولا يدركون مصطلحات أهل العلم فيها، فكان ذلك سببا لتركهم التعلم بالكلية. ويحضرني في هذا بعض الفقهاء الذين ذكروا أنهم كانوا يدرسون مختصر الخرقي، فلما طلبوا من شيخهم أن ينتقل بهم إلى كتاب آخر قال هذا الكتاب قد ضبطته وعرفت ما فيه فأدرسكم إياه، ومن أراد غيره فلينتقل لغيره. ثم قال أنت يا فلان ويا فلان لا تنتقل عن هذا الكتاب حتى تضبطه. ولذلك لا بد من التدرج في التعلم. الأمر الرابع معرفة المصطلحات العلمية في الكتب التي يريد الإنسان قراءتها، بحيث كلما مر عنده لفظ عرف معناه وعرف مراد أهل العلم به، بحيث لا ينزل كلام أهل العلم على غير مرادهم. فإنك إذا لم تفهم هذه المصطلحات فحينئذ ستفهم فهما خاطئا مغلوطا. وأضرب لهذا مثلا، جاءني إنسان ووجدني أقرأ كتاب الرد على المنطقيين، كانت هيئته حسنة وأعرف عنه رغبة بالعلم، فطلب مني استعارة هذا الكتاب فأعطه له. بعد أسبوع أحضر لي الكتاب، عاد لي الكتاب وقال هذا كتاب طيب فيه فوائد كثيرة، لكن هذا الكتاب اشتمل على كلمة لا أعرف ما مدخل هذا الكتاب، ما هي هذه الكلمة؟ قال كلمة الحد، فما مدخل العقوبات في المناطق؟ فقلت له قد أتعبت نفسك بقراءة هذا الكتاب. المراد بالحد التعريف، والمؤلف في الرد على المنطقيين يرد على المناطق طريقتهم في التعريفات التي هي الحدود. فعندما يفهم أن المراد هو الحد الذي يقصد به العقوبة المقدرة، حينئذ يكون قد فهم الكتاب على غير مراد صاحبه. الأمر الآخر هو الحرص على الحفظ، وأول ما يحفظ النصوص الشرعية، الكتاب والسنة. فإن الإنسان إذا لم يحفظ هذه الأصول فإنه حينئذ لا ينطلق في تعليمه ولا في دعوته ولا في علمه من منطلقات صحيحة، لأن منطلقات العلم هي النصوص كتابا وسنة. من عرفها تمكن من تأسيس علم صحيح، ومن لم يعرفها فإنه حينئذ سيعرف شيئا من المعلومات، وبالتالي لا يكون قد وصل إلى مقصود الشرع ومراده. الأمر الآخر الذي يتعلق بهذا وهو أن يحرص الإنسان على اختيار الكتب والمؤلفات التي يعرفها الناس في بلده ويكون لها مكانة في ذلك البلد، من أجل أن يتمكن من ضبطها، ومن أجل أن يكون ذلك سبيلا لنشرها في الأمة، ومن أجل اجتماع كلمة الناس من خلال تعلمهم في كتب متقاربة. وأما إذا درسنا كتبا لا يعرفها الناس وجعلناها هي الأساس الذي ننطلق منه في التعلم، حينئذ نكون قد نافرنا بقية طلبة العلم ولم نكن وإياهم على وفاق. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا عدم الملل في التعلم، وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق. فإن الإنسان إذا كان كلما قرأ كتابا وانتصف فيه مل منه وانتقل إلى كتاب آخر لم يتمكن من ضبط العلم. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تعرف هو عدم الخلط بين العلوم، وليس المراد به أن لا يتعلم الإنسان علمين في زمن واحد، في سنة واحدة أو في يوم واحد، وإنما المراد به أن لا يدخل بعضهما في بعض في وقت واحد، لأن مصطلحات أهل الفنون تختلف، ومراد كل طائفة يغاير مراد الطائفة الأخرى. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم ألا يدخل في الخلاف حتى يتقن أساس ذلك الفن الذي يدرسه، لأنك إذا دخلت في الأقوال وفي الأدلة وأنت لم تحط بالمراد بهذه المسائل فحينئذ ستنزل كلامهم على غير مرادهم ولن تتمكن من فهم هذه المسألة. كذلك ينبغي أن يعلم بأن التعلم في كتاب لا يعني العمل به، فطالب العلم يتعلم ما في هذا الكتاب لكنه عند العمل يسأل فقهاء عصره إن لم يكن مجتهدا، وإن خالف ما في الاجتهاد والفتوى ما في ذلك الكتاب فإنه يسأل عن سبب المخالفة حتى يحيط بالقولين ويعرف مستند كل منهما. هذا شيء مما يتعلق بكيفية الطلب والتلقي ومراتبه. قال المؤلف: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. المراد بالأصول هنا القواعد والأسس التي يتعلم الإنسان بناء عليها. حرم الوصول مراد أهل العلم أن من لم يعرف قواعد التعلم ومراتبه فإنه لن يتمكن من الوصول لتحصيل العلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، فمن أراد أن يحصل العلم كله في وقت واحد فإنه حينئذ سيذهب منه سريعا. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يقعد القواعد ثم بعد ذلك يبني عليها فروع العلم. قال: ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، فإن السمع كلما كان موصليا لأنواع التعلم مبتدئا بالأقل فالأكثر، فإنه حينئذ سيفهم وسينتقل من حال الجهل إلى حال العلم. قال المؤلف: فلا بد من التأصيل والتأسيس. قال: التأصيل معرفة الأصول وهي القواعد التي ينبني عليها التعلم، والتأسيس يعني معرفة الأسس التي يبنى عليها العلم. فالتأصيل معرفة قواعد التعلم، هذا المراد به هنا، والتأسيس معرفة الأسس والقواعد التي يبنى عليها العلم. وذلك بضبط أصل العلم وبدراسة مختصر على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده. وجدنا من حاول أن يحصل العلوم بنفسه بدون الاستناد إلى شيخ، وجدنا منهم أمورا كثيرة. منها: أولا الخطأ في نطق الكلمات، فتجدهم لا يضبطون تشكيل الكلمة ضبطا صحيحا، وذلك لأنهم أخذوا كتاب فقرأوا منه فظنوا أن ما نطقه هو الصحيح، لأن الكتب في الغالب غير مشكلة. إذا قرأ قال منى، هناك من سبق وهي منى. إذا قرأ قال أسيد ابن حضير وهو أسيد ابن حضير. إذا قرأ عتاب ابن أسيد وهو ابن أسيد. وهكذا. لماذا؟ لأنه اعتمد على ما في هذه الكتب ولم ينظر إلى ولم يكن لديه شيخ يأخذ منه طريقة نطق هذه الكلمات. الأمر الثاني أن من لم يتعلم على شيخ أدخل المسائل بعضها في بعض، وقد مثلنا له فيما مضى بمن قرأ مسألة من سبقه الحدث في الصلاة، فحينئذ يقول الفقهاء يستخلف من وراءه فيقدمون إماما يصلي بهم، بينما في مسألة من تذكر الحدث في أثناء الصلاة قالوا تبطل صلاته وتبطل صلاة من خلفه، هكذا قال الفقهاء. فيأتي إنسان فيظن أن هذه المسألة هي تلك المسألة فينسب إلى هؤلاء الفقهاء ما لم يقولوه. وكذلك من الأمور التي تنبني على تعلم الإنسان بنفسه بدون مراجعة شيخ متقن أن فهم الكلمات والمصطلحات لا يعرف إلا من خلال هؤلاء العلماء الذين يتعلم الإنسان عليهم. وقد مثلت لكم بأمثلة مصطلح واحد يختلف من باب إلى باب، وهناك مصطلحات تختلف من عالم إلى عالم، وهناك مصطلحات تختلف من فن إلى فن، وهناك مصطلحات تختلف من مذهب إلى مذهب. مثال هذا: إذا قال إنسان أو فقيه الكفالة جائزة، فالمراد بالكفالة إن كان حنبليا فهو يريد الالتزام بإحضار بدن من عليه حق مالي، هذه كفالة. وإن كان وإن لم يكن حنبليا فهو يريد الالتزام بدفع ما في ذمة الآخرين الذي يسميه الحنابلة الضمان. إذا من أين اختلف المصطلح؟ باختلاف المذهب، وقد يكون باختلاف الأبواب. فكلمة الضمان يراد بها مرة ضم ذمة إلى ذمة، ومرة يراد بها دفع التعويض. وكل في كتاب واحد. من كيف يعرف الإنسان التفريق بينهما؟ بكونه يتعلم على معلم يدله على مراد أهل العلم بذلك. الفائدة الرابعة معرفة الصحيح من الضعيف. عندما يأتي الإنسان ويقرأ الكتب يكون كحاطب ليل، لا يميز بين صحيحها وضعيفها، وعندما يراجع العلماء المتقنين يدله على الصحيح من الضعيف، بل يوجد لديه قدرة وملكة يتمكن بواسطتها من التمييز بين الصحيح والضعيف. ولذلك في عصرنا الحاضر وجدنا من لم يطلب العلم على العلماء يقومون بتفسير أشرطة، ثم يكون في هذه الأشرطة من الطوام الشيء الكبير. عند النطق في الكلمات لا ينطقونها بنطق صحيح، وعند الروايات لا يفرقون بين الرواية الصحيحة والرواية الضعيفة، ثم لا يتمكنون من ربط المسائل بعضها ببعض أو ربط الحوادث بعضها ببعض، لأنهم ليس لديهم دراسة سابقة مبنية على تحصيل عند عالم متقن. إذا تقرر هذا فإنه لا بد أن يختار الإنسان العالم المتقن. أما من انتسب إلى العلم ولم يكن متقنا له فحينئذ قد يوقعه في أشياء كثيرة مخالفة للصواب والحق. ومما يتعلق بهذا أن تختار في كل فن من يتقنه حتى تكون بذلك قد حصلت الإتقان في ذلك الفن. وقد يوجد علماء يتقنون فنونا عديدة، فمثل هؤلاء هم الذين يحرص على اقتناصهم واقتناص التعلم منهم، وذلك لأن العلوم الشرعية يرتبط بعضها ببعض. فعندما تأتي بشخص عارف في الفقه ومتقن لكلام أهل العلم فيه لكنه لا يعرف قواعد الأصول، فحينئذ يكون أو لا يعرف مباحث المعتقد، يكون درسك معه مقطوعا، لأن مسائل الفقه مرتبطة بالأصول، وهناك مسائل فقهية عديدة فيها جوانب عقدية. ذكر المؤلف عددا من الأدلة الدالة على مشروعية التدرج في طلب العلم، ومنها قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كثير من أهل العلم يفرق بين أنزل ونزل، لأن أنزل لأن نزل يراد بها التنزيل المفرق، وأما أنزل فيحتمل أنها تكون كذا ويتكون كذا، وهذا إنما يكون عند المقارنة بين اللفظين. ثم جاء بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هنا لم يؤت في مقابلة أنزل، فاستخدم أو قيد بقوله جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك. هذه هي الفائدة الأولى، أن يثبت العلم في قلب المتعلم. ورتلناه ترتيلا. وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ذكر المؤلف عددا من الوسائل في التعلم، أولها حفظ مختصر في العلم فإنه يبقي ذلك العلم في القلب، وثانيها ضبط العلم بضبط مصطلحاته وضبط ألفاظه ومعانيها وضبط أساليبه وضبط أبوابه. والمراد بالضبط الحفظ التام، المراد بالضبط الحفظ التام. والضبط يكون للعلم ويكون لكتبه، فيضبط ما ألف فيه من المؤلفات، ويضبط أيضا مواطن بحث المسائل التي تبحث، أين يبحث أهل العلم، لأن كثيرا من المسائل تبحث في غير مضانها، يبحث الإنسان عنها في شيء وهي في باب آخر. مثال هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة بصلاة حتى ينتقل أو يتكلم، هذا رواه الإمام مسلم. أين موطنه وأين يبحث؟ ذكره من أي من كتاب الصلاة؟ أوقات الصلاة، السنن، صفة الصلاة، التطوع في الصلوات، مكروهات الصلاة، كل هذه ليس لم يبحثها. في باب الصيام غلط، بحثه في آخر صلاة، في باب صلاة الجمعة، في آخر باب صلاة الجمعة. إذن لا بد أن نعرف مواطن بحث المسائل. عندك مثلا مسائل متعلقة بالمسابقات، أين تبحث؟ بعض أهل العلم يبحثها في كتب، في كتاب القضاء في باب الشهادات، وبعض أهل العلم يبحثها في كتاب الجهاد، وبعض أهل العلم يبحثها في كتاب المعاملات بعد أنواع الإيجارات، إلى غير ذلك من طرائق أهل العلم. فعندما يتعلم الإنسان العلم على شيخ وعلى فن معين وعلى مذهب معين يعرف أين بحث هذه المسائل. كذلك لا ينتقل الإنسان إلى الكتاب المطول حتى يضبط المتون الأولى في ذلك العلم، ولا يترك مختصر وهو لم يكمله إلى مختصر آخر. وكذلك ينبغي بنا أن نقتنص الفوائد، كلما وجدنا فائدة علمية وضابطا حرصنا على تقييد ليبقى في الذهن، ويكون ذلك سببا من أسباب انتفاع الإنسان بهذا العلم. كذلك الحرص على جعل النفس تلتفت إلى التعلم ولا تلتفت إلى غيره، بحيث يجمع العبد نفسه في الطلب وفي الترقي من درجة إلى درجة، ويكون في نفسه حرقة ورغبة شديدة في التعلم والبلوغ إلى ما فوقه، حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. هذا تفيض من المياه إذا فاض الماء، بحيث امتلأ مكان الماء الأول فانتقل بعضه إلى مكان آخر، هذا إفاضة الماء، فاض الماء، فهو يسير من المختصرات إلى المطولات بسابلة. ما هي السابلة؟ السحاب القوي الذي فيه مطر كثير، موثقة بحيث يكون متوثقا من علمه. ذكر المؤلف خلافا بين ابن العربي المالكي وبين ابن خلدون في ما يتدرج فيه من التعلم، فابن العربي يرى تقديم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل إلى القرآن، وابن خلدون يرى أن المقدم هو القرآن وحفظه. وعلى كل، معرفة العربية كان الناس يحرصون عليها، وذلك لأن المتكلم، وذلك لأن الصبي في أول تكلمه إذا علم العربية نطقا وأسلوبا، ولتكون العربية سليقة له فهذا يكون أول ما يتعلمه الإنسان. وأما تعلم العربية كقواعد وتعلم أنواع علوم العربية الخادمة في هذا فيكون بعد إتقان القرآن، لأن تعلم القرآن وحفظه يعين على معرفة العربية، ومعرفة العربية تعين على فهم القرآن، فهو يبتدئ أولا بحفظ القرآن ثم يتعلم العربية فينطلق من العربية إلى فهم القرآن. ذكر المؤلف التدرج في التعلم، وذكر أنه كان من شأن أهل العلم أن لا يخلطوا بين المتعلمين، فيكون لطائفة التعلم في أول الفنون والمتون في العلم، ثم بعد ذلك من أتقنه انتقل إلى المرحلة الأخرى. وأما إذا خلط الطلاب بعضهم مع بعض فإنه يؤدي إلى خوف وخفض، ذلك أن المبتدئ يسأل سؤالا يناسب حاله فيضجر منه من هو أعلى درجة منه ويمل من طلب العلم في ذلك المجلس. وإذا سأل المتمكن والمتوسط سؤالا قد لا يفهمه المبتدئ، فيكون ذلك سببا لخلط العلوم في ذهنه وإدخال بعضها في بعض. ولذلك كان من الشأن تقسيم طلبة العلم بحسب درجاتهم. أما بالنسبة لاختيار المتون فيختلف كما تقدم من بلد إلى بلد ومن أهل مذهب إلى أهل مذهب، وحينئذ فيختار الشيخ لطلابه ما يناسبهم من المتون ويتوافق مع أحوالهم. قال المؤلف أيضا الطلاب يختلفون من حيث جودة الفهم ومن حيث ما لديهم من صفات تؤهلهم لحفظ العلم وما لديهم من رغبة في التعلم وما لديهم من قوة الذهن وضعفه، ولذلك فينتقى لكل مجموعة ما يناسبهم من الكتب. ذكر المؤلف حال علماء هذه البلاد وكيف كانوا يسيرون، وابتدأ بعلم المعتقد والتوحيد، لأن التوحيد يقدم على غيره من الفنون، وذلك لأنه أصل الأصول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من جاءه أول ما يعلمه إفراد الله بالعبادة، ولأن هذا هو الذي يجعل الإنسان من أهل دين الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل المعلمين يأمرهم بأن يبتدئوا بهذا الأصل، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر المؤلف الكتب المؤلفة في هذا، وهي كتب نابعة قيمة، وكثير منها محل عناية أهل العلم في كثير من الأقطار. قال المؤلف وكانوا مع ذلك، يعني مع دراستهم للمتون وتفهمها، يأخذون بجرد المطولات، يعني بقراءتها بدون شرحها، وقد يعلقون تعليقا خفيفا على شيء من هذه المطولات. وأدركنا ممن يقرأ المطولات وتجرد في مجالسه الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، ومثل المؤلف بالكتب التي كانت تجرد بتاريخ ابن جرير وتفسير ابن جرير وتاريخ ابن كثير وتفسير ابن كثير وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم كانوا يحرصون على قراءتها ويبذلون من أوقاتهم من أجل تعلمها. وكتب أئمة الدعوة وفتاواهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد، وأعطيكم فائدة متعلقة بهذا، وهي أن أهل العقيدة الصحيحة يبارك الله لهم في أذهانهم وفهومهم، ولذلك تجد عندهم من الفوائد ما لا تجده عند غيرهم، ويكون عندهم من الاختصار في اللفظ ما ليس عند غيرهم، فالأقوال القليلة عندهم تدل على المعاني الكثيرة. وذلك أنهم لما جردوا عباداتهم لله وجردوا مقاصدهم لله بارك الله في علومهم وبارك الله في أقوالهم، ولذلك كلما كان الإنسان صاحب معتقد صحيح فإن الله جل وعلا يجعلك تستفيد منه أكثر من الاستفادة من غيره. ولهذا انظر إلى كتب الشيخ محمد، قرأنا منها كتابين في الأسبوعين الماضيين، ألفاظ مختصرة تدل على معان كثيرة، وهذا من بركة ما آتاه الله لذلك الإمام غفر الله له. ثم إنه ينبهك إلى جزئيات تكون منطلقا لك في حياتك كلها بكلام سهل يسير، لا تجد مثل هذه التنبيهات عند غيرهم، وعند غيرهم تجد الكلام طويلا كثيرا وفائدته وزبدته قليلة. ولذلك كان من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد أن جعل فيها من العلماء من يكون محل ثقة عند العالم الإسلامي ككل، وذلك أنهم ينطلقون في علمهم من معتقد صحيح ويؤسسون علمهم على أصول صحيحة، قواعد للتعلم صحيحة، وكذلك يستندون ويعتمدون في كلامهم على أدلة شرعية واضحة من القرآن والسنة ونحوهما. ثم ذكر المؤلف كيف كان أولئك يشغلون جميع أوقاتهم بالتعلم، فكانت الأوقات كلها عامرة في الطلب ومجالس العلم، ذكر المؤلف صفتهم في هذا، والناظر في تراجمهم يجد هذا واضحا جليا. وحينئذ لا ينبغي بالإنسان أن ينتفت إلى هذه المشغلات التي تشغله من أنواع الألعاب أو أنواع المجالس أو أنواع الأحاديث الجانبية في غير العلم الشرعي. ثم ذكر المؤلف ما هم فيه في هذه الحلقات من أدب جم وتقدير فيما بينهم وعزة نفس للإنسان بحيث لا يذهب إلى سفاسف الأمور، مع التزامهم بطريقة ونهج سلفنا الصالح. ولذلك أدركوا، يعني أن أهل هذه البلاد أصبح فيهم علماء، أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، ولذلك لا زال أهل العلم يستندون إلى أقوال علماء هذه البلاد ويرجعون إليهم، وهذا من فضل الله جل وعلا. وحينئذ طالب المؤلف بالعودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة، ويرجع إلى كتب أهل العلم. أما الكلام والحديث والمحاضرات العامة والتي ليس لها أساس ومنهج فإنها لا تنضبط، وبالتالي ينبغي في دروسنا أن نرجع إلى المتون العلمية حتى نضبط العلوم ونعرفها. وأما الكلام الذي يكون بدون رجوع إلى كلام أهل العلم فإنه لا ينضبط ولا يؤسس طالبا للعلم، لأنه يحفظ ما في هذه المذكرات وينساها بعد مرورها، بعد مرور أوقات اختبار فيها أو بعد مضي زمنه، ثم بعد ذلك يصبح هو والعامي في مرتبة واحدة. ولكن من ضبط العلم بمراجعة متونه وأصوله فإنه حينئذ يتمكن من ذلك العلم. ولذلك أيضا نعرف مواطن بحث المسائل ومن هنا لا ينبغي أن نعتمد على مجرد الفهم، وينبغي أن يكون لنا طريقة في حفظ الأصول الشرعية، كتابا وسنة ومتون أهل العلم، فإنه بمضي الوقت يضيع الفهم ويبقى الحفظ. فالحفظ إذا بقي استعدت الفهم، لأن الآلة عندك موجودة، لكن إذا كان عندك فهم ولم يكن عندك العصر فإن المفهوم يضيع، وتكون عندك الآلة لكن ليس عندك الأصل الذي ترجع إليه في الفهم. قال: وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف. الزغل ما يكون من الشوائب في أنواع الأقمشة والقطن ونحوه، والشوائب ما يدخل في أنواع الحبوب من إما السنبل أو القشرة، هل يقال لها شوائب. والكدر هذا غالبا يكون في المياه، الشيء غير الصافي. فينبغي أن تكون المتون والكتب التي نقرأها خالية من مثل هذا. وهذه المذكرات قالها إنسان وتكلم بها، لكنه مرات يتكلم بكلمة ويند ذهنه يريد أن يتكلم بكلمة فتخرج منه كلمة أخرى، وتجدون هذا عند كثير من المعلمين والمدرسين، بينما الكتب حرص أصحابها على ضبطها، ثم بعد ذلك وجد أناس كثر يتدارسونها وينبهون على ما فيها من مثل هذا، بخلاف هذه المذكرات فإنها لا تشتمل على مثل هذا. ولا زال سلفنا وأئمتنا يسيرون على هذه الطريقة بمراجعة المتون العلمية، فحينئذ لا ينبغي أن تغرنا مثل هذه الدعايات التي تنفر من كتب أهل العلم المتقدمين. ذكر المؤلف صفات طالبي صفات راوي الحديث وصاحب الحديث، أولها العقل الجيد الذي يعرف به عواقب الأمور ويميز به بين المتشابهات، ويحتاج إلى دين وورع بحيث لا يعتمد على الظنة أو يكون كاذبا في حديثه أو يعتمد على رواية من لا يصح أن يعتمد على روايته. والثالث يحتاج إلى الضبط وهو تمام الحفظ. والرابع يحتاج إلى حذاقة بالصناعة، معرفة القواعد التي يسار عليها في التعلم مع وجود الأمانة لئلا يدخل في العلم ما ليس منه، وينبغي أن يعرف بذلك حتى يوثق بكلامه. من لم يعرف بأنه أمين لم يعتمد على قوله. وذكر المؤلف أيضا كلام الذهبي فقال: الأمانة جزء من الدين، بحيث يرجع بعض هذه الصفات السابقة الخمس إلى بعضها، فالأمانة رجعت إلى الدين، والضبط رجع إلى الحق. وحينئذ قال: ينبغي أن يكون تقيا، وهو التقوى الإقدام على الطاعة والهرب من المعصية لله من أجل الآخرة، وأن يكون ذكيا يعرف حقائق الأمور وبواطنها، نحويا يعرف قواعد ضبط أواخر الكلمات، لغويا يفهم معاني الكلام، ذكيا يعني طاهرا ليس في نفسه خبث ولا طوية غير محمودة، حييا يستحي مما لا يليق به، سلفيا سائرا على نهج سلفنا الصالح يبتعد عن البدع وعن أهلها. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، يعني أن طالب العلم حتى يصل يكتب بيديه 200 مجلد من الفوائد ومن أنواع العلم، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. فإذا قرأ 500 مجلد وكتب 200 مجلد من الفوائد فقد أحرز العلم وتأهل للتعليم. وعليه أيضا ألا يفتر من طلب العلم، لا يتوقف، يستمر ولا يمل إلى الممات. إذا توقف وظن أنه قد علم أصبح ينتقل إلى الجهل، ولا بد أن يكون ذلك بنية خالصة لله، لا يريد دنيا ولا يريد مراعاة الخلق ولا يريد أن يكون له سمعة عندهم، وتواضع بحيث لا يترفع ولا يتكبر. قال المؤلف: وإلا فلا يتعنى. في هذه الكلمة في نفس ما فيها، وذلك أن طلب العلم قربة وعبادة. فلو فرضنا أن إنسانا كان بليد الذهن أو كان حفظه ضعيفا، لا ينبغي أن يكون ذلك صادا له عن التعلم، لأن كل حرف يتعلمه يؤجر به عند الله جل وعلا، وحينئذ كيف يفوت على نفسه هذا الأجر؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولم يشترط في هذا أن يكون صاحب عقل جيد، ولا أن يكون صاحب حفظ وضبط، ولا أن يكون حاذقا بالصناعة، بمجرد تعلمه يؤجر ولو لم يكن قادرا على الحفظ. فحينئذ لا ينبغي، هذه الصفات ينبغي أن نحرص على تحصيلها، وإذا لم نتمكن من تحصيلها كاملة فلا يعني أن يكون ذلك صارفا لنا عن التعلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم فهمنا وعلمنا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم علمنا طرائق التعلم وفقهنا في ذلك وعرفنا بمراتبه واجعلنا ممن يتدرج في تعلمه. اللهم اجعلنا من أهل الرفق والتأمل والثبات والتثبت، وأبعدنا عن مجالس اللغو والهيشات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في شيء يتعلق بالدرس؟ ها؟ لا تورد علينا إلا ما يتعلق بالدرس. هذا مجلس تعلم وليس مجلس فتياء، حينئذ لا تورد علينا إلا ما تتعلق بالدرس. فهمتم هذه الفائدة؟ في مجلس التعلم نفارق بينه ومجلس الفتية، فنحن هنا نتعلم، وبالتالي انظر ما يتعلق بموضوع بحثنا ودراستنا فأورده، وما لا يتعلق به فإنه يكون من خوض العلوم بعضها ببعض. نعم. الكلمة، استبدل العبارة بالكلمة. نعم. والجملة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيت، ألا كل ما خلى الله باطل. ما قال عبارة. شيخنا، لأن شيخنا منادى، فتكون منادى مضاف وتكون منصوبة. كما تقدم أوردت عليكم 3 أو 4 صفات. الأولى الخطأ في نطق الكلمات، والثانية عدم معرفة معاني المصطلحات، والثالثة الخلط بين المسائل وإدخال بعضها في بعض، والرابعة الخلط في أقوال أهل العلم بدون معرفة منشأ الخلاف وتحرير محل النزاع. نعم، هذا علامات الشيخ الصحفي الذي يأخذ من الصحف ولا يكون عنده إتقان للعلم. نعم. إلا أنصحك بإعادة دراستها، ففيها من الفوائد ما لا تعرفه من المرة الأولى ولا من الدراسة الأولى، فدراستك لهذه المتون مرة أخرى ينتج عن ضبط ما أخذته، وينتج عن معرفة فوائد جديدة لم تعرفها في المرة الأولى، وينتج عنه أيضا معرفة القواعد والأصول العلمية في مسائل المعتقد، خصوصا هذين الكتابين. أخص بالذكر هذين الكتابين، كشف الشبهات ومسائل الجاهلية، فإن فيهما من الفائدة والعلم الكثير ما لا يدركه الإنسان في الغالب من دراسته مرة واحدة. كما تقدم أنه يتعلم العربية ليتكلم بها في أول أمره لتكون سليقة في كلامه، ثم بعد ذلك يتعلم القرآن، وبتعلمه للقرآن يكون قد عرف شيئا من لغة العرب وأساليب كلامها، ثم يعود فيعرف قواعد النحو ويعرف القواعد المتعلقة بالبلاغة ونحو ذلك. التدرج في القواعد الفقهية الأصل أن يؤتى فيه بعالم متقن فينتقل معه من كتاب إلى كتاب، وقد من فضل الله عز وجل علينا في القواعد الفقهية أننا كنا ندرس أولا قواعد متن المنظومة للشيخ ابن سعدي، وقد يسر الله جل وعلا طبع أحد الشروح التي شرحناها لهذه المنظومة، ثم بعد ذلك يقرأ في كتاب ابن سعدي في اختصار قواعد ابن رجب تحفة أهل الطلب، وهو كتاب جيد ومتين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مطولاته كقواعد ابن رجب ونحوه. هذا تدرج سرنا معه عليه مع طلابنا، وهناك من يتدرج بتدرج آخر، وكل على طريقته ومنهجه. في الأصول أيضا تدرجنا بكتاب الورقات، ثم بعد ذلك قواعد الأصول، ثم بعد ذلك المختصر لابن اللحام، ثم بعد ذلك ما يتعلق بروضة الناظر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تهدي ولاة أمورنا لكل خير، وأن تجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.